بجانب آخر من كلمته أكد انطباع المستمعين على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع والتي لها رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل المحتاج. بعد أن يزيد ترجية عباس الروسية بعد أن دعا للسفارة اليابانية في استقبال مطالبا بالحكومة السويدية للتفادي للرعاية الجنوبية ضمن مرتكبيها بالقادة ومنع تكرارها. خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السويدية أشار عراقشي للعلاقات بين طهران واستقبال مؤكدين على ضرورة إجراء المشاورات الأعمى لتجاوز سوء التفاهمات وتعزيز التعاون الثنائي. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية السويدية التزام بلادها بحماية المنشآت الدبلوماسية اليابانية مشددة على أن استقبال ستتخذ الإجراءات اللازمة للضمان أمن السفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلن الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ردا على الهجوم الهندي حملت اسم البنيان المرصوص. وأفادت مصادر باكستانية أن استهداف الجيش أكثر من 20 موقعا عسكريا هنديا من بينها قاعدتان راتنبورغ وبودنبورغ الجويتين وإسقاط طائرة رافال هندية واعتقال طيارها. كما شملت أهداف استراتيجية متعددة بينها أشعة لتفجير الصواريخ إبراهيموس. وأشارت هيئة إدارة الطوارئ في باكستان إلى مقتل 13 مدنيا وإصابة أكثر من 50 في تشمل الباكستانية خلال الساعات الماضية. من جهتها ذكرت الإمبريالية أن الجيش الباكستاني نفذ غارات استهدفت أكثر من 26 موقعا داخل الأراضي الهندية وأسفر عن أضرار ومعدات وإصابات بين الأفراد. والتصعيد المتزايد بين الهند وباكستان تابع الحوار التالي مع الخبير في شؤون الباكستانية جاسم تحي.
بحث سيء للغاية بين باكستان والهند لأن عمليا نشهد البلدان حالة حرب وروس في الهند. لأن باكستان هذا بدأ في باكستان أولا باكستان قالت نحن سندافع في المرحلة الأولى ندافع ضد الطائرات والصواريخ والمسيرات الهندية وفي المرحلة الثانية سنقوم بالهجوم انتقاما للخسائر التي تقدمناها من القوات الهندية. فالآن يعني العملية هي عملية حرب معلنة وغير مخفية بين باكستان والهند. وباكستان مصرة على أن تنتقم من الهند لما تسببته من خسارات عسكرية ومدنية. الاتصالات السرية موجودة ضمن سياسة متفق عليها بين باكستان والهند تسمى سياسة الأبواب الخلفية أو يسمونها أحيانا المسار الثاني. المسار الثاني هو أن مجموعة من الدبلوماسيين والسفراء والبيروقراطيين والعسكريين المتقاعدين في البلدين في باكستان والهند هؤلاء يجتمعون بشكل غير رسمي. هم طبعا متقاعدون ويجتمعون بشكل غير رسمي ثم يحاولون تقليل حدة التوتر ما بين باكستان والهند كلما خرج الأمر عن السيطرة. يعتقد هذا هو الذي يحصل الآن وهو يحصل بصورة سرية لأن باكستان والهند لا تعلم عنه. لأن الصحافة إذا عرفت بذلك فإنها تؤدي إلى إحباط المحاولة لتقليع العلاقات. هؤلاء كلهم متقاعدون لا يخدمون في البلد بأي صورة من الصور. هم سفراء وملحقين عسكريين وأيضا قيادات عسكرية واقتصادية وبيروقراطية هذه كلها تكون المسار الثاني. وهؤلاء طبعا صدارتهم هي غير ملزمة لا للباكستان ولا للهند.
أفادت مصادر طبية باستشهاد 11 فلسطينيين من فجر اليوم في أزمة القوات الاحتلالية استهدف فيها تنازلين شارع الثلاثين في مكان الصدر وعلى عزيمة المنطقة التي تقام مدينة غزة. كما استشهد طفل فلسطيني بأساس المحلية الإسرائيلية وأصبح المعلم الحرفة في مدينة قطاع غزة. كما أصيب فلسطينيين في قسم الإدفاعية الإسرائيلية في منطقة حماس الغزة الحرب. للأسف بالفعل في الأحلام لمدة شركة مدة على سنة كبيرة شركية حدوث وفي القطاع بزرع معطلات الأرض والأليات الإسلامية ومشاركة على الأحلام بعد كيلو للبنك كما استهدفت الإحلامية في الفيت طريقة الأرض وفي حدوث ومدة إجزاء وإجزاء أقرب يشهد احتلال الإسرائيلي إصابة تسعة
Thank you. اشتقى لانصافه ما اشتكى سلام لطفله يتيم بكى لما اشتقى لانصافه ما اشتكى لجد راى نقمه ثانيه خروج الثبات بعزم حكى لجد راى
تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأنتم رفقتنا في لقاء متجدد من المستجدين. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة، رسائل الميدان ويمن الإسلام. هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ وماذا في التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. لم تعد أبواب الجحيم العنوان الصهيوني لحملة الإبادة الجديدة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على غزة، بل فتح الفلسطينيون أبواب الجحيم بوجه جنوده الذين يتساقطون حوادث متفرقة في القطاع. ومع التكتم الصهيوني المطبق على الأحداث، فإن تقاطع الأخبار بين منصات عبرية وبيانات فلسطينية يشي بحوادث صعبة جدا، ليس أقلها سقوط أعداد من القتلى والإصابات في صفوف جنود الاحتلال الذين تسللوا رفح والشجاعية، وحيث أطبق عليهم المقاومون الفلسطينيون المنازل التي كانوا يتحصنون بداخلها. وفيما يجول الصهيوني بعدوانه بكل اتجاه في المنطقة، جدد اليمني الواقف على أعلى جبال الشرف في الأمة النائمة أنهم ثابتون بوجه العدوانية الصهيونية، وأنهم لن يتركوا غزة وأهلها، كما أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين العثمان. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
حالة رعب اجتاحت في ساحات واسعة في تل أبيب وسط كيان الاحتلال، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ الدقة من اليمن ودفع لسفرات الإنذار للعمل واستنفار الدفاعات الصاروخية، وسيطرت حالة من الشلل التام. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق المطار وإيقاف التنقلات وإغلاق محاور مركزية توصل إلى المنطقة، وذكرت مواقع صهيونية إبلاغ شركات الطيران الأجنبية بإلغاء رحلاتها إلى كيان الاحتلال، بينما تراجعت طائرات الدول الأخرى قبل هبوطها بلحظات، وطالبت هذه الدول إدارة المطار بتوضيحات عاجلة عن المشهد الجوي للأيام المقبلة عقب تكرار استهداف المطار.
بيان صادر عن القوات.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن مسؤولية الوحدة الصاروخية اليمنية عن إطلاق الصاروخ، وأكد العميد سريع أن هذه العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوات الصاروخية للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار الود المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح بفضل الله. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر.
تكرار هذه المشاهد المرعبة للصهاينة سيجعل قيادة العدو تعيد الحساب كثيرا في عدوانها على دول المنطقة، وتستعجل التفتيش عن آلية جديدة في حماية جبهتها الداخلية بعد فشل منظوماتها الجوية ومفخرة سلاحها المتطور، ومعه منظومة الفاد الأمريكية في ضمان أمن المستوطنين الذين تصاعد غضبهم مؤخرا في ظل توعد اليمنيين بالمزيد من المفاجآت والضربات المجيعة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. في غزة دكتور علي لا يتوقف العدو عن التصعيد والتلويح، طبعا بتوسيع عملياته العسكرية وتثبيت مواقعه على الأرض. المقاومة من جهتها تؤكد ثباتها على الأرض بمزيد من العمليات، ماذا في مؤشرات هذا المشهد وتصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو؟ المقاومة من جهتها تصعد في عملياتها.
يعني لا أدري رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على ماذا يستند اليوم في ظل الإخفاق العسكري لجيشه في الثبات والبقاء في المناطق التي يحتلها، وخصوصا بعد تعرضه لكمائن متعددة من قبل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وخصوصا بأحياء غزة والشجاعية وجنوب غزة. وبالتالي هذه المشاهد القاسية والأحداث الصعبة التي تحصل ضد جنوده، يعني عمليات قتل بشكل يومي وإصابة وجرح عدد من الجنود والضباط الصهاينة، هذا سيشكل ثقل كبير جدا لا يستطيع تحمله الجيش الإسرائيلي في الاستمرار في العملية العسكرية. أضف إلى ذلك يعني ضعف محور الاحتلال والمحور الإسرائيلي الذي يستند إليه، وهو موضوع الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الحلم بدأ يضعف من خلال تخلي ترامب عن نتنياهو ودعوته إلى إيقاف الحرب في غزة بطريقة سريعة، وبدأ العمل الأمريكي يعمل بطريقة منفصلة عن العمل الإسرائيلي. وهذه مسألة مهمة جدا، بأن خيارات نتنياهو بدأ تضعف في غزة لأن الخيار العسكري أصبح ضعيفا. موضوع التفاوض والقبول بالصفقة هو الأسلم الذي يضغط على نتنياهو الآن من خلال الجبهة الداخلية وأهالي الأسرى، وحتى القيادة العسكرية وبعض القيادات الاحتياط، وخصوصا أن الجيش الإسرائيلي بدأ يضعف من الداخل من خلال إرادة القتال من خلال عدم القبول يعني التوقيع على التجنيد مجددا وخصوصا الاحتياط. هناك تعقيدات كبيرة جدا في هذا الموضوع، وما زال نتنياهو مصر على الحملة العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية وإخراج الأسرى بالقوة، بالرغم من أن هناك مقترحات متعددة حصلت. المقترح المصري فيما يخص الهدنة لمدة بين 40 إلى 70 يوما مقابل يعني إطلاق أسرى، 8 أسرى مع 8 جثث صهاينة، وبالمقابل العدو الإسرائيلي يقوم بإخراج مجموعة كبيرة من الأسرى الفلسطينيين. ما زال نتنياهو يرفض المسار الدبلوماسي والمقترحات سواء من مصر أو من قطر أو من الولايات المتحدة الأمريكية. على ما يبدو اليوم أن ترامب وعد بإنهاء موضوع غزة قريبا خلال أسبوعين، حتى يمسأل غزة وإطلاق سراح أسرى ضمن صفقة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بمعزل عن رأي نتنياهو. وهذا الخلاف اليوم بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية من الممكن أن يشكل ضغطا كبيرا على نتنياهو بالذهاب سريعا إلى إتمام صفقة ما في هذه المرحلة وإنهاء موضوع الحرب في غزة ضمن الرؤية الأمريكية للمنطقة في حال حلت كثير من المشاكل والنقاط الساخنة، فضلا عن تمهيد لحلول دبلوماسية بدأت مع اليمن وهذا اليوم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال المفاوضات حول الملف النووي، ومن الممكن أن تنتقل إلى ملفات أخرى. لذلك نتنياهو في غزة اليوم بدأ تضيق أمامه الفرص والخيارات، وعقم المسار العسكري سيضغط على نتنياهو داخليا وخارجيا، يعني من خلال يعني الضغوط الأمريكية من الخارج والضغوط الجبهة الداخلية الإسرائيلية من الداخل، يفرض عليه مسار تفاوض وإنهاء الأزمة والقبول بالمقترحات في هذا الإطار، وكونه لا يعني يلبي بمقترحاته رغبة حركة حماس في موضوع تسليم الأسرى بدون ثمن. وهذه مسألة بطبيعة الحال إذا أصر نتنياهو في إطالة أمد الحرب من الممكن أن تغلب عليه. وحتى الرؤية الأمريكية اليوم تقول بأنه ليس لدى نتنياهو الكثير من الفقد، ليس لديه الهامش، لم يعد لديه الفرص في موضوع الاستمرار في هذه الحرب، وبالتالي الضغوط بدأت تكبر والخيارات تضيق والمشهد ينقلب على نتنياهو في هذه المرحلة.
طيب على موضوع غزة بالتحديد، على مستوى الساحة اللبنانية دكتور علي، الرئاسة الفرنسية تتناول سلاح المقاومة ماكرون يلوح بالتصعيد على حزب الله، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن فرنسا هي إحدى الدول الراعية لقرار وقف إطلاق النار في لبنان. ماذا في دلالات الموقف الفرنسي اليوم، وما هي الأبعاد التي يحملها؟
طبعا يعني العجز الامريكي، العجز الفرنسي واضح في موضوع لجنه الاشراف على تطبيق القرار 1701، وعدم قدره فرنسا على الضغط على الكيان الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي بالانسحاب ومنع العدوان والخروقات. تأتي يعني ادعاءات واتهامات فرنسي ماكرون بحزب الله والمقاومه والضغط عليها، وهي التي تطبق الاتفاق 1701 ولم تخرق ولا خرق واحد في جنوب الليطاني وعلى الحدود اللبنانيه. وبالتالي يعني هذا الموقف الفرنسي مستغرب، هو ضعيف امام الكيان الصهيوني، بينما امام لبنان وامام المقاومه يتم ويهدد ويضغط. وبالتالي هذا يعني يعبر عن ان الموقف الفرنسي هو موقف منحاز للكيان الصهيوني، غير متوازن، لا يراعي المصالح الفرنسيه في لبنان، لانه اليوم ضغط على حزب الله ويعني افشل هذه العلاقه التي كانت موجوده بين فرنسا وحزب الله، علاقه جيده في هذا الإطار. بالتالي ليست لمصلحة النفوذ الفرنسي في لبنان، ليست لمصلحة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. المطلوب من فرنسا أن يكون لديها عدالة في موضوع الاتهام أو الضغط، وجرأة ضد العدو الإسرائيلي، ليس ضد المقاومة وليس ضد لبنان واتهامه. ولبنان بحسب اعتراف اليونيفيل وقوات الطوارئ في لبنان بأن المقاومة تخرق الاتفاق، بل العدو الإسرائيلي خرق الاتفاق أكثر من 3000 خرق وعدوان على لبنان، هذا باعتراف الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان. الموقف الفرنسي موقف ضاغط على المقاومة في لبنان، المقاومة لا يمكن أن تعطي أكثر مما أعطته في موضوع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لم تخرق لهذا الاتفاق. وبالتالي هل هناك ضغوط على ماكرون من قبل اللوبي الصهيوني، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون إلى جانب أمريكا وإلى جانب الكيان الصهيوني في الضغط على لبنان وعلى المقاومة لتحصيل مكاسب مرتبطة بنزع سلاح المقاومة في الداخل اللبناني، ويعني تأليب الرأي العام في لبنان على المقاومة بأن المقاومة هي السبب في موضوع العدوان الإسرائيلي واستكمال يعني ضرباته وخروقاته واستهدافاته في هذا الموضوع. لذلك المسؤولية اليوم هي على اللجنة الدولية مشرفة على تطبيق القرار 1701 وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الموقف الفرنسي اليوم يعني ليس إيجابيا، وهو يضر بمصلحة فرنسا ويؤكد على أن فرنسا غير نزيهة.
دكتور، ضمن إطار الإسناد اليمني، تأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
طبعا يعني اليوم يعني شكل اليمن شكل القدرات العسكريه للقوات المسلحه اليمنيه العمود الفقري اليوم في الضغط على الكيان الصهيوني وإبقاء المواجهه من خارج الكيان الصهيوني، من الجبهات، من وحده السلاحات، من جهات اخرى، بعدما توقفت من الجبهه اللبنانيه والجبهه العراقيه، ما زالت مستمره في الجبهه اليمنيه بقوه. وهذه مساله تشير الى ان اليمن مصر على استمرار في المساعدة برغم من كل الضغوط والعدوان وأكثر من 1500 غارة على منشآت حيوية ومدنية. اليمن ما زال لديه القدرات في إفشال المخطط الأمريكي في الضغط على اليمن لإخراجه من المعادلة وإخراجه من المساعدة ومساعدة غزة، فضلا عن أن اليمن ما زال يستطيع أن يستمر بهذه الجبهة التي تستنزف العدو الإسرائيلي بعدما أفشل المخطط الأمريكي وأخرجه من المواجهة، وحصل اخفاق بعدم استعداد اليمن ضد الامريكيين وابقاء المعركة والحرب مفتوحة في مساعدة غزة وارسال الصواريخ
يافا وتل أبيب بن غوريون ومطارات متعددة. لذلك اليمن اليوم هو يقوم بدور كبير جدا في إلقاء المفاجأة المفتوحة في استنزاف العدو اقتصاديا أمنيا معنويا إقبال مطار بن غوريون، تحديد القواعد العسكرية والجوية، إنزال ملايين المستوطنين إلى الملاجئ. هذا بحد ذاته لن يستطيع العدو الإسرائيلي أن يكمل لوحده في ظل ترك الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني لوحده في هذه المعركة بعدما أوقف جبهة اليمن أو العدوان على اليمن وعقد اتفاقا مع اليمن في هذا الإطار. يبقى الإسرائيلي يوم لوحده في صارع يتحمل التداعيات العسكرية والاقتصادية والأمنية.
وهذه الوحدانية التي تتفضلون بها دكتور، يعني قيادة أركان الاحتلال تعلن أن نسبة جنود الاحتياط الرافضين للخدمة لا تتعدى 80%، بينما الإعلام العبري يقول أن هذه النسبة غير صحيحة والنسبة الحقيقية أعلى من ذلك. لو أضعنا هذا الأمر إلى جانب مقاومة غزة وأصرار اليمن على الإسناد، كيف سينعكس ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟ وما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها على المنطقة؟ أتمنى باختصار دكتور.
طبعا يعني بالأساس هي معركة إرادات، معركة مشروع الحق ضد مشروع الباطل. اليمن مصر على البقاء في هذه المعادلة، الشعب الفلسطيني لم يتراجع لم يتنازل، ما زال مصرا على أهدافه في حماية المقاومة والشعب الفلسطيني، بس الانتصار على العدو الإسرائيلي، إيجاد معادلة واتفاق لتبادل الأسرى عبر التفاوض بدون أي ضغط عسكري، وبالتالي هناك رغبة قتالية وإرادة عالية في القتال من الجانب الفلسطيني والجانب اليمني ومحور المقاومة بشكل عام، بينما العدو الإسرائيلي اليوم بدأ الرغبة القتال، يتراجع أداؤه العسكري بالرغم من امتلاكه كل التقنيات والتكنولوجيا الأرضية والفضائية والبحرية، وبالتالي ما زال خائف مرعوب من القتال. الاحتياط والجنود والضباط لا يريدون القتال، وهم يدفعون باتجاه الضغط على المؤسسات السياسية للذهاب إلى التفاوض وإبرام صفقة وإيقاف الحرب في غزة، وبالتالي يعني إنهاء هذا التهديد للكيان الصهيوني الذي بدأ ينقلب على حكومة العدو وعلى الكيان الصهيوني، والذي بدأ يهدد كيانية والأمن القومي الصهيوني. وهذه مشكلة بدأ يشعر فيها المعارضون الذين بل كانوا يضغطون على نتنياهو في هذا السياق، لأن الانهيار هو النتيجة الحتمية التي ستصل إليها إسرائيل، وفيما لو بقي باستمرار في موضوع الحرب في غزة بدون إتمام صفقة وإعادة
الأسرى. وتحية لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم.
أنك مشيخة شل هفتات هكاكاوت كي هشورش شل هفتات شل هفتات دي استراتيكيوت كولو خيالنا شل شالون دي أمينيو تبادر لكم يهودي على العالم شل فلسطين داخل هفتات هشالون يهودي بدرخواه دراو زبشيها مطرها التاريخ لإسرائيل بنسخاك هشالون هزي هايتا لشلوط بأدما لمش أبين وبكر كلا مبين هتخشيب بأخرايو ويشيكي كلاكي موسيا بخلصين هم يدور هرد هايتا بهمشيك نفهم هت هشلبين هشالون شل هتخصيطة شل معركة تخصيطة هميسرائيليت بعام هفلسطين مشنة 1967 بعد هشالون يحبارك هتفتوك شي هتعرف الشباب هنالي هتعرفوك سباقية الشيرة بشليطة مرحوك.
نحييكم مستمعين الأفاضل في لقائنا هذا أينما كنتم، فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه والمقاومة لعملياتها، حيث أعلنت وسائل إعلام الاحتلال عن حادث أمني صعب في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة. وفان الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
المقاومة تبدأ تزنح على تكتيبها الرواية الأصدق والأدق في هذا الصيغه كما فعلت الاسلام بالامس عندما نشرت الغنائم او احد الغنائم الذي حدث في منطقه رفح. وهذا هو اطار سلسله من الغنائم وهي ابواب الغنائم التي اعلنت الاسلام في رفح وفي غيرها من المناطق. على كل الاحوال ذوي الانفجارات لا زالت تجمع في المناطق الشرقيه في مدينه غزه وايضا
في مقصرية اسكنين أوسلو هم نجد راقين
إسرائيل جافيتا مسيل.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من قطاع غزة وإسرائيل الأكارم. نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52810 شهيدا والإصابات 119473 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. هذا وافدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2701 شهيد و 7432 إصابة منذ 18 من آذار مارس. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومي أن 23 شهيدا و 124 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عدد من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة والطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة
الإمكان. هؤلاء شياطين هاي إسرائيليين الفلسطينيين بأرقام أمولتهم كل هتنائين هلال هاكو.
ونبقى في غزة مستمعين الأكارم حيث أزمة شح الوقود إثر الحصار المستمر تهدد عمل مستشفيات شمال القطاع حيث أن غرفة العناية المركزة الوحيدة للمستشفى الأندونيسي قد تغلق أو تغلق في أي لحظة ممكن. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى بارك.
المستشفى الأندونيسي في شمال القطاع يقدم الخدمة الطبية لأكثر من نصف مليون إنسان. يتهدد هذا المستشفى خطر التوقف في أي لحظة بعد نفاد إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. ثلاث مناطق في شمال القطاع تتلقى الخدمة الطبية من هذا المستشفى المركزي الوحيد هي بيت لاهيا وبيت حانون ومدينة وضحية الجبالية. هذه المناطق قد تغدو بعد أيام بدون المستشفى.
قبل أسبوع بلغتنا منظمة الصحة العالمية لأنها لن تستطيع من حصول على الوقود من المخازن الموجودة في مدينة رفح نظرا لأن قوات الإسرائيلية الإسرائيلي ما زالت تحت المدينة الصحيحة.
لذلك لن تستطيع من إمدادنا بالوقود
وطلبت منا تنفيذ إهلاك الوقود. وبصراحة تنفيذ إهلاك الوقود هذا سيطلب التعود إلى تشغيل المولد الصغيرة. تشغيل المولد الصغيرة يجب أن
نستطيع
في بعض الأوقات يعني من المستشفيات الرئيسية الآن تقدم الخدمات وفتحنا العديد من الأقسام بعد وقت نظرا لإهداف من عدوان وخاصة على الخدمة
إسرائيل
ويعاني الآن نتيجة للحصار وعدم تدفق الوقود نعاني من الوقود التي لا تتوفر إلا أيام قليلة أو ساعات قليلة. وفي حال عدم توفر الوقود لإنجاز هذه المستشفى ستتأثر الخدمة الصحية المقدمة للمصابين والمرضى في العناية المركزة. وفي العمليات تعتمد بشكل أساسي على الأجهزة التدفق الاجتماعي التي تحتاج إلى كهرباء
لتشغيلها.
في قسم العناية المركزة الوحيد الذي ما زال يعمل في شمال القطاع الفارق بين حياة هؤلاء المرضى وموتهم هو وصول الوقود اللازمة لتشغيلها حقاً للتشغيل والأجهزة الطبية.
الصباحي الإسرائيلي هاتون جورناليزم بوست اخذها اتونين هتدولين باسرائيل.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير استمعنا اليه. من القدس احبتنا الاكارم حيث ادى عشرات الاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك مع العراقيل وتشديدات الاحتلال. هذا وذكر دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس ان عشرات الاف من المصلين ادوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى والغائب على ارواح شهداء قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى وتمركزت عند الحواجز الحديدية وفرضت تشديدات وعراقيل على دخول الشبان إلى المسجد الأقصى بعد توقيفهم وفحص هوياتهم. فيما أدى المبعدون عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة أمام باب الأسقاط في البلدة القديمة بالقدس
أشهر هاريسوت البنيانين كاسو عليه.
ف بالضفة الغربية المحتلة مستمعينا الأكارم، نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد نور عبد الكريم البيتاوي قائد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والذي استشهد مع مقاوم آخر في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما داخل منزل في مدينة نابلس شمال القدس الغربية. هذا وزفت حركة الجهاد الإسلامي في بيان القائد البيتاوي معتبرة عن اعتزازها باستشهاد قادتها ومجاهديها دفاعا عن مقدسات الأمة وتعبيرا عن صمود الشعب الفلسطيني في وجه المجازر وسياسات التهجير والضم التي يمارسها الكيان المجرم. في دوري عاد حماس الشهيدين المقاومين نور البيتاوي من جنين وحكمة غيس عبد النبي من نابلس، كدة أن اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يزيد شبابها الثائر إلا مزيدا من الإصرار على المواجهة وكذلك التصدي.
كل تفك عشيم بأملالين شأكيد كنسلمات
في الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة تكوع جنوب شرق بيت لحم فجر السبت. هذا أيضا في الضفة اقتحام الاحتلال للبلدة، كما أصيب شاب آخر في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وذلك على وقع استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة الاقتحامات اليومية لبلدات ومدن الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جابعة جنوب جنين وقرية الشيوخ ومخيم العرضوب شمال شرقي الخليل وبلدة سبسطية شمال غرب نابلس. قالت مصادر محلية في بيت لحم بأن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال في القدم. هذا وأفاد الناشط مصطفى البدن بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجوع وتمركزت في مختلف أحيائها وشوارعها. فاطلقت قنابل الغاز السام في مدينة نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال فجر يوم السبت شابين من هذه المنطقه. افادت مصادر محليه بان قوات الاحتلال اقتحمت المدينه وداهمت منازل عده في انحاء متفرقه، منها واعتقلت الشابين عماد الاغبر في شارع المتحركه في الجبل الشمالي ويزيد طبيليا او يزيد طبيله من منطقه الاسكان. ومن خلال افادت مصادر محليه فلسطينيه بان شابا اصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بلده سعير شمال شرق المدينه. عن اخر تطورات على صعيد القدس والضفه الغربيه مستمعينا الكرام، وفانا الزميل مراد نصر في الصوره الصوتيه التاليه نستقبل فيها
نور جنوب بيركة دم بيركة حفاتة شل انتفاضة الأقصى بخيم بإنساء المشتر هاي إسرائيلي لهديك عود يوتر المعرفة تشليتا شلو ألهام بيركة بار نسبب أخيم بلا خسوف خلاقين نصفين شل مكنيوت كبوش وشليتا زو شل المشتر هاي إسرائيلي شمطرتا هي شميرة بهم شيخ شل السمن بهم خير النساء
وضربها طبعا برصاص الحي. بالامس ايضا وليلا تواصل قوات الاحتلال عمليات اقتحام في منطقه نابلس، حيث اقتحمت قرى الفجر الغربيه وقرى كفرى وبيسا واللبنه الشرقيه. طبعا ترافق ذلك مع اطلاق غاز الى المواطنين الفلسطينيين، ولا تزال طبعا هذه المنطقه من ايضا من اعتداءات المواطنين. وكانت ايضا قوات العدو اطلقت على الحواجز مغلق عن نابلس، وكذلك اطلقت فجاه حواجز ومدارس المدينه تاريخها الاربع، زادت على المواطنين الفلسطينيين في مدينه الخليل. قوات العدو اعتقلت السور المحرر عبد الرحمن البركان، وهو من بلده بئر الرفاح جنوب مدينه في الخليل في منطقه جنوبيه من الخليل. كذلك اقتحمت قريه جير رازق جنوب في الخليل واعتقلت قوات يوسف 10 اضافه الى مواطنين اخرين. وواصلت عمليات وكذلك بلدة سعير وأيضا قرية بيت الروش غرب دورة أيضا في منطقة الخليل. فيما وصلت قوات العدو في منطقة رام الله اقتحامها التي حصل هذه الليلة وسط مدينة رام الله، قامت باعتقال أحد الشبان وأيضا قامت بالاعتداء على آخرين. وواصل المستوطنون اعتداءاتهم في منطقة رام الله، خاصة في بلدة المبير التي تقع شرق رام الله والتي تعاني دائما هي وقرية كرمز حية من عمليات الاعتداء. أضف إلى ذلك أن هنالك أعلن عن استشهاد أمس الأسير المحرر معتصم مرداد وهو يتم 43 عاما حسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، كان عنده في سجون على حدود 20 عاما وعانى من الإهمال الطبي وأصيب بالسرطان في الفترة الأخيرة ما بين حركة حماس ما بين المقاومة وقوات العدو التي طرحوه وأبعدها إلى مصر، حيث هناك كان يعاني من حالة حرجة واستشهد في مصر. بشكل عام الاعتداءات هذه الاعتداءات هي في الضفة الغربية، ولكن الآن القدس المحتلة أيضا تعاني من عمليات اعتداءات واسعة جدا، اضطرار في هذه المنازل، إغلاق مدارس، 6 مدارس المروة هذا اليوم الجمعة، انتشار كبير جدا لقوات العدو، منع وعطل وصول المصلين الفلسطينيين من القدس والأراضي العامة، احتل عن طريق الحين إلى المسجد الأقصى اعتداء على الشبان. طبعا منطقة جنين وقصور كرم هنالك مئات المنازل التي هدمت، قوات العدو لا زالت تمنع العودة إلى المخيمات في هاتين المنطقتين، إضافة لإفطارات جديدة كل يوم لهدم المنازل. وطبعا قوات العدو غيرت بشكل كلي البنية أو هندسة هذه المخيمات، هدمت أكثر من 1000 منزل في تول كرم وجنين في مخيماتهما، حولت المخيمات عبارة عن مربعات يتقللها شوارع عريضة على الأقل 3 متر أرض الشارع، وهذا تطلب هدم هائل جدا للمنازل. عدا عن 1000 منزل هنالك أيضا الآلاف التي تضررت بشكل جزئي والتي أصبحت غير صالحة للسكن. أيضا الحي الشرقي في مدينة جنين يعاني نفس الأمر، قوات العدو جرفت كل الشوارع وتمنع المواطنين من إعادة تزهيد وتعديل هذه الشوارع وكذلك إصلاح خطوط الماء والكهرباء. هذا هو الوضع في الضفة الغربية التي تعاني من ضعام ونقص من حصار كان جزء مقطوع لأوصالها، وأيضا يترافق مع اعتداءات المصابين صدرت كثيرا كل منطقة في مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى مناطق أصبح 30,000 فقط يعيشون داخل المدن والقرى والمخيمات التي كلها عليها حواجز وحفاظ وترشح.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا التقرير السمعي لك. في اليمن أيها الأحبة، مليونية جديدة تحتفل بوقف العدوان الأمريكي تؤكد الاستمرار في دعم الناس. إلى الزميل إبراهيم القحراني والتحية.
بشرية ملتحمة بغزة للنسل العفريسي، خرج الشعب اليمني في مئات الميادين والساحات لأصمة حفل الانتخابات استجابة لنداء صعب البشرة خلص الملك الرئيسي الفلسطيني يحفظه النار. بالنسبة لغزة بدورة الله أهم أمريكا وسنته إسرائيل هو عنوان لجمهورية اليمن التي تضاف إلى إحبار تقرير الجمهورية السابقة، غير أن الجمهورية هذا الأسبوع هي الأكثر إحباطاً لمعنويات العدوان الأمريكي الذي انكسر على صخرة الوعي الشعبي والبأس المسيل والبالستي.
اليوم هي رسالة سواء للأمريكيين لأننا باهجون في الإطار
على وجه جبل الحلبجان، وهو الأمين عن فرق الدفاع جاسوس الضربات اليمنية وأوقف جبهته المساندة للعدو الإسرائيلي على الأقل في جبهة البحر الأحمر، بينما حافل اليمن يخرج مؤكدا ثبات موقفه ومواصلة حسابه للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، وما تزال كلمته لهم: لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم.
ها هو يمن الإيمان والحكمة والجهاد، خرج اليهود الأمريكا لأرض غزة وليؤكد أنه مع غزة، وكما أن الحكمة الأمريكا سيهتم على إسرائيل.
مع مستمعينا مستمعاتنا، فاتورة أمريكية باهظة في اليمن، والإعلام الأمريكي يؤكد أن واشنطن فشلت في حربها، فيما القوات اليمنية صمدت إلى الزميلة هدى مكي وتقريرها.
مليار دولار أمريكي وسبع طائرات مسيرة، فاتورة عسكرية ضخمة للعدوان الأمريكي ضد اليمن في 8 أسابيع. تقرير قناة NBC الإخبارية تحدث عن استخدام العدو الأمريكي لنحو 2000 قنبلة وصاروخ في عدوانه الأخير على اليمن بتكلفة تجاوزت 757 مليون دولار، ما أثار تساؤلات حول جدوى الاستمرار في هذه الحملة العسكرية وجدواها الاستراتيجية.
بالنسبة لإدارة ترامب، وفر وقت وجعلنا بداية سريعة لحملة كانت ضد الحكومة، لم يكن القصف باهظة المكافحة، بل أثار أيضا مقام بلد الله في سياسته واشنطن من احتمال انزلاق الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لا تنتهي في الشرق الأوسط، نظرا لاحتمال وجود أسلحة تكون سلعتها سلعة الصمت في أيديهم، فكانت مسألة وقت فقط قبل أن تتضرر أو تغرق إحدى حاملات الطائرات الأمريكية، وهو ما كان سيمثل كارثة للولايات المتحدة الأمريكية.
الإدارة الأمريكية ترى أن التكلفة المرتفعة للحملة قد أسهمت التأثير على المفهوم الحربي المستدام، خاصة في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية حول العالم.
فإن الشعب الأمريكي من هذا الوضع شهدنا حروبا خارجية كثيرة جدا، الحزب الديمقراطي يقصد الانتصار بقاعدته الشعبية من خلال الانخراط بشكل أكبر في الحرب على اليمن والتهديد بعمل عسكري في إيران. أين هي شعارات أمريكا أولا التي كان يناديها ترامب؟ أين مصلحة أمريكا في كل ذلك؟
في السياق نشرت مجلة فورين أفيرز تقريرا بعنوان صمت الحوثيون واستسلمت واشنطن، في وقت لا تزال أمريكا تبحث عن سبيل الخروج من المستقبل اليمني بعد أكثر من 8 أسابيع من النظرات الجوية المكثفة على أكثر من 2000.
طيب بالزميلة هدى مكي على تقديرها، وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، كل شكر والتحية لكم المتابعة وحفظ الإصلاح وحفظ الإطلاقات السوداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننتظر جلالة السياسات التي تتحرك